من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل الخامس: الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. أعظم هدنة في التاريخ. الظروف التاريخية للصلح. إن عهد الإمام المجتبى عليه السلام وواقعة صلحه مع معاوية أو ما سمي بالصلح حدث مصيري وفريد على مدى مسيرة النهضة الإسلامية في الصدر الأول، فنحن لم نشهد نظيرا لهذه الواقعة. وهنا أقدم إيضاحا مقتضبا لهذه العبارة ثم أدخل إلى أصل المطلب. إن ثورة الإسلام بما تمثله من الفكر الإسلامي والأمانة التي تحمل عنوان الإسلام والتي أرسلها الله سبحانه إلى العالمين كانت في عهدها الأول عبارة عن نهضة واحدة وتحرك واحد، جاء في إطار حركة جهادية ونهضة ثورية عملاقة. وما إن أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الفكر في مكة حتى حشد أعداء الفكر التوحيدي وأعداء الإسلام صفوفهم للوقوف بوجهه والحيلولة دون أن يشق هذا الفكر طريقه. فعمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تنظيم هذه النهضة بتعبئة قواه من العناصر المؤمنة صانعا ملحمة جهادية في غاية الفطنة والقوة والتقدم داخل مكة استمرت 11 سنة، فكانت تلك المرحلة الأولى. وبعد 13 سنة ومن خلال تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشعارات التي رفعها والتنظيم الذي اعتمده والتضحيات التي بذلت وعبر ما تجمع من عناصر على اختلافها، تحول هذا الفكر إلى حكومة ونظام، وتبدل إلى نظام سياسي وحياتي لأمة بأكملها. وكان ذلك عندما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وجعل منها قاعدة له وبسط فيها الحكومة الإسلامية، فتحول الإسلام من نهضة إلى حكومة، وهذه هي المرحلة الثانية. استمرت هذه المسيرة على مدى 10 سنوات من حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والفترة التي تلتها من عهد الخلفاء الأربعة ومن ثم إلى زمان الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام وخلافته التي استمرت ما يناهز 6 أشهر. برز خلالها الإسلام على شكل حكومة، وكان كل شيء يتخذ هيئة النظام الاجتماعي من الحكومة إلى الجيش إلى العمل السياسي والثقافي والقضائي وتنظيم العلاقات الاقتصادية للأمة مع قابليته للاتساع. ولو قدر له أن يمضي قدما لكان قد عم المعمورة بأكملها، أي أن الإسلام أثبت قابليته تلك. لقد تنامى التيار المعارض في زمن الإمام الحسن عليه السلام بحيث استطاع البروز كواحد من العراقيل، ولم يكن هذا التيار بطبيعة الحال قد برز في عهد الإمام المجتبى عليه السلام، بل كان تبلوره خلال سنوات سبقت ذلك. ومن شاء التحدث بعيدا شيئا ما عن الجوانب العقائدية وأن يستند إلى الشواهد التاريخية فقط، فلعله يستطيع الادعاء أن هذا التيار لم يظهر إلى الوجود حتى في العهد الإسلامي أيضا، بل كان استمرارا لما شهدته مرحلة نهضة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي مرحلة مكة. فبعد أن وقعت الخلافة في عهد عثمان الذي كان من بني أمية في قبضة الأمويين، كان أبو سفيان وكان أعمى يومها جالسا بين قومه، فسأل: من هم الحاضرون؟ فجاءه الرد: فلان وفلان وفلان. فلما اطمأن بأن الحاضرين جميعا من قومه وليس فيهم غريب، خاطبهم قائلا: تلقفوها تلقف الصبية للكرة، أي تناولوا الحكومة كتناول الكرة ولا تدعوها تفلت منكم. وهذه الحادثة تناقلتها تواريخ السنة والشيعة، وهذه ليست مسألة عقائدية، ونحن لا نتناولها وفق رؤية عقائدية، ولا أحبذ أن أتناولها من خلال هذه الرؤية، بل إنني أثيرها من بعدها التاريخي فقط. حينها كان أبو سفيان مسلما، غاية الأمر أن إسلامه كان بعد الفتح، عندما لم يكن الإسلام يعيش زمن الغربة والضعف، فكان إسلامه بعد بلوغ الإسلام أوج قدرته، فكان أن بلغ هذا التيار ذروته في عهد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وبرز هذا التيار متجسدا بمعاوية بن أبي سفيان وهو يقف بوجه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فباشر هذا التيار معارضته سادا الطريق بوجه الحكومة الإسلامية، أي الإسلام بطابعه الحكومي، مفتعلا المشاكل حتى تحول إلى عائق أمام تقدم تيار الحكومة الإسلامية عمليا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تحرمني بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضاري حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
سئل الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن خيار العباد فقال: الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا، وإذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا غضبوا عفوا. أمثال عربية.
قالوا: إياك وصحراء الإهالة. أصل هذا أن كسرى أغزى جيشا إلى قبيلة إياد وجعل معهم لقيطا الإيادي ليدلهم، فتوه بهم لقيط في صحراء الإهالة فهلكوا جميعا، فقيل في التحذير: إياك وصحراء الإهالة.
وقالت العرب: إنما يحمل الكل على أهل الفضل، الكل الثقل، أي تحمل الأعباء على أهل القدرة.
وقالوا أيضا: إذا قرح الجنان بكت العينان، وهذا كقولهم: البغض تبديه لك العينان. فضل الكتابة والكتب.
قيل: نعم المحدث الدفتر، وقيل: لله در القلم كيف يحوك وشي المملكة، وقيل أيضا: ما رأيت باكيا أحسن تبسما من القلم.
وقال أحمد بن يوسف: بالأقلام تساس الأقاليم. وقال الفضل بن مروان: مثل الكاتب كالدولاب، إذا تعطل تكسر. وقال عيسى بن فرخنشاه: القلم الرديء كالولد العاق.
وقال إسماعيل بن صبيح: الحظ في الأبصار سواد، وفي البصائر بياض. وقال أبو الفرج الببغاء: المكاتبة ترجمة النية. وأخيرا قال أبو الفتح البستي: أمور الدنيا تدور على شيئين: رفق القلم وخرق السيف. شعر الحكمة.
يا ذا الذي يقرأ في كتبه ما قد نهى الله ولا يعمل، قد بين الرحمن مقت الذي يأمر بالحق ولا يفعل. من كان لا يشبه أفعاله أقواله فصمته أجمل. من عذل الناس فنفسي بما قد قارفت من ذنبها أعذل. إن الذي ينهى ويأتي الذي عنه نهى في الحق لا يعدل. والراكب الذنب على جهله أعذر ممن كان لا يجهل. لا تخلطن ما يقبل الله من فعل بقول منك لا يقبل.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل تجولنا وإياكم في حلقة أخرى من تصفحنا في أوراق من التراث.
نشكركم على طيب المتابعة أعزائنا، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. عملية القدس المزدوجة وارتباك الداخل الصهيوني محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. في حلقة اليوم أحبتنا الكرام نسلط الضوء على عملية القدس المزدوجة وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الصهاينة، وحالة الهلع والخوف التي تنتاب الداخل الإسرائيلي، والخشية من استمرار هذه العمليات النوعية، حيث أعلن ساسة البيت الأبيض حالة الاستنفار القصوى. عملية القدس المزدوجة وارتباك الداخل الصهيوني. عملية القدس أثبتت للاحتلال أن كل أفراد الشعب الفلسطيني قرروا اللجوء إلى خيار المقاومة ضده. وفي هذا السياق أكد يوسف أحمد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن الاحتلال الصهيوني يرتكب جرائم وحربا إرهابية يومية ضد الشعب الفلسطيني على كل الأرض الفلسطينية، ولا يمكن أن تمر هذه الجرائم مرور الكرام. وصرح أن كل الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته قد أخذ قراره بخيار المقاومة واستمرار ارتكاب الجرائم دون رد فلسطيني ليس سوى وهم إسرائيلي، فإرادة المقاومة هي إرادة متجذرة في وجدان كل الشعب الفلسطيني. وأوضح يوسف أحمد أن عملية القدس البطولية هي جزء من حالة المقاومة الفلسطينية الناهضة على مساحة كل الضفة الفلسطينية، والمقاومة لن تقف عند حدود هذه العملية. وتوقع عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية مرحلة صعبة أشد إرهابا ودموية من قبل الاحتلال تقابلها جاهزية كبيرة للمقاومة للرد عليها. هذا وباركت فصائل المقاومة الفلسطينية العملية البطولية المزدوجة في القدس المحتلة، مؤكدة أن الإرهاب الصهيوني لن يقابله إلا مزيد من العمليات بتنوع الوسائل ومختلف المناطق. وأكدت لجان المقاومة في فلسطين أن هذه العملية تأتي ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، معتبرة أنها بمثابة صفعة وضربة جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية، وتأكيد على أن مقاومين الأبطال يمتلكون القدرة والإرادة على تنفيذ العمليات النوعية والقوية وضرب كيان العدو بقوة واقتدار في كل وقت وكل مكان. وأشارت اللجان إلى أن عملية القدس البطولية تأتي في ظل توغل العدو ومستوطنيه واستباحة دماء أبناء شعبنا وعدوانه المستمر والمتصاعد على أرضنا وتدنيسه المتواصل للمسجد الأقصى المبارك، إن عملية القدس هي نتاج جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا والمسجد الأقصى، وتأكيد جديد بالدليل القاطع أن الإرهاب الصهيوني لن يقابله إلا مزيد من العمليات البطولية بتنوع الوسائل ومختلف المناطق. إن الاحتلال الصهيوني اليوم يجني ثمن جرائمه وعدوانه بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، وهذا ما حذرت منه فصائل المقاومة مرارا، ألا يصمت هذا الشعب وقواه المقاومة أمام ذلك، وسينفجر غضب الأقصى ويتدحرج في كل المناطق.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ عبد القادر سلام، الكاتب والمحلل السياسي اليمني. سيد عبد القادر، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وحياكم مرحبا.
سيد عبد القادر، من اليمن وككاتب ومحلل سياسي، واليمن اليوم جزء رئيسي وأساسي من محور المقاومة والممانعة، كيف تقرأ عملية القدس المزدوجة بواسطة عبوتين وسقوط قتلى وجرحى إسرائيليين؟
والله ما يتعلق بهذه العملية، نتمنى أن تتصاعد العمليات الفدائية والاستشهادية، لأن تحرير الأرض من جنس الاحتلال الأمريكي لا يمكن أن يتأتى إلا بجماجم الأبطال وأرواح الشهداء الذين يبذلون هذا خلصا من أجل استعادة كرامة الأمة العربية والإسلامية التي للأسف الشديد فقدت في كثير من دول التطبيع الأعرابية التي دخلت ضمن المنظومة الصهيونية الأمريكية فيما سميت منطقة الشرق الأوسط الجديد، التي بشرت به وزير الخارجية أمريكا السابقة كوندوليزا رايس. وبالتالي مثل هذه العملية نتمنى أن تكون بداية لعملية قادمة لا نهاية لها حتى تحرير الأرض الأرض الفلسطينية المغتصبة، وتحرير كل الأراضي العربية التي انبطح قادتها تحت ما يسمى بالتطبير مع هذا الكيان الدخيل، والذي زرع أساسا بتقسيم الوطن العربي مشرق ومغرب، ويكون في وسطه أو في قلبه هذا الكيان الدخيل الذي لا يخدم إلا الصهيونية الأمريكية وتحقيق مخططاتها في مزيد من التمزيق والتقزيم للأمة العربية والإسلامية.
طيب، يعني ماذا تقولون فيما يتعلق ب يعني ما تشكله هذه العملية من صفعة للمنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، رغم كل ما يعني كل التهويل والتضخيم لهذه المنظومة، وأنها يعني جدار آمن لا يمكن اختراقه وما إلى ذلك من ما يعني يعلن في إعلام العدو والإعلام الموالي له، كيف تنظرون إلى وقع هذه العملية من الناحية الأمنية على كيان الاحتلال؟
ما يتعلق بهذه العملية والعمليات الأخرى السابقة لها يجعل أمام كل جهاز حقيقي أن لا مستحيل أمام على الإطلاق وعلى الكيان المحتل المغتصب أن يعلم أن أيامه معدودات أمام الأبطال الذين يبذلون أرواحهم رخيصة من أجل استعادة حقهم الذي أخذ بالقوة، وما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، ولن يكون لهم عاصم على الإطلاق يعصمهم مهما تقدمت العلم التكنولوجيا. فأمام المجاهد ليس هناك مستحيل، ولا يستطيع أي نظام في العالم بالماضي أو اليوم أو في المستقبل أن يمنع من يريد أن يموت في سبيل المادة أو هدف معين ولا يريد الحياة بذلة أو تحت نير الاحتلال ويريد الحرية. فمن يريد الحرية تجد منافذ كثيرة ولن تقف أمامه أي قوة مهما كانت قوتها على الإطلاق. وقد رأينا بالأمس إذا تم تمرير أنص الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أقوى قوة في العالم في فيتنام ثم في سوريا ثم في أفغانستان ثم في الصومال واليوم في فلسطين. فهذه الكيان الدخيل تهب المظلة الأمريكية وبدونها لا يستطيع أن يصمد على الإطلاق مهما امتلك من أسلحة نووية أو أسلحة متقدمة مهما كان. فالصاحب المبدأ كما يقال مزدون رائحة في الحياة المجاهدة لأن الحياة عقيدة وجهاد، فأمام الشهيد لا يوجد مستحيل على الإطلاق.
طيب هناك من يقول بأنه يعني ما فائدة هذه العملية سوى أنها يعني ستدفع الشعب الفلسطيني المزيد من الأثمان، يعني تقوي عمليا أجهزة أمن الاحتلال، وبالتالي ستزداد المضايقات وتزداد الانتهاكات ويزداد الثمن الذي يدفعه الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى أنه بيت منفذ العملية سيهدم، أهله كذلك بيتهم سيهدم، وما يتعرض له هؤلاء من اعتقالات وما إلى ذلك من قبل الاحتلال. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
هذا ليس صحيح على الإطلاق، لأنه كما تعلم يعلم الجميع أنه إذا تنامت العملية في البداية والاستشهادية ولم تكن هناك مؤتمرات أو هدن أو وساطات عربية من أجل عادة الفلسطيني المجاهد إلى جيش الطاعة العربية المنفصحة، فلن يستطيع أن يصمد هذا الاحتلال على أرض فلسطين لأشهر أو سنوات. فكما تعلم أن اليهود بجنسيات مزدوجة ومتعددة وسيعودون من حيث أتوا. إذا ما تم تصعيد هذه العملية أن لا تكون فقط عملية آنية أو واحدة منفردة أو يتيمة، فللحرية الحمراء أبواب بكل يد مدرجة يدق، وعملية استعادة هذه الأرض المغتصبة لا يمكن أن تكون بالورود المفروشة وإنما بجماجم الأطفال وأرواح الشهداء الذين يبذلونها رخيصة من أجل الكرامة والعزة للأمة العربية والإسلامية. مثل هذه نتمنى أن تتصاعد وأن تكون مزيدا منها، ليس فقط أسبوعية أو مناسبات، وإنما كل يوم 5-7 عمليات. أضمن إنه خلال عام سيعرض كل الصهاينة من أرض فلسطين إلى الجنسيات الأخرى التي يحملونها ولن يستقروا. فالمحتل دائما والوصل ضعيف، وهذه أمام القوة التي تريد أن تستعيد حقها.
طيب ماذا عن يعني خشية الاحتلال من تنفيذ عمليات أخرى واستنفار أجهزته لمنع وقوعها؟
والله لو حسب كل قواته لن يستطيع أن يمنع عملية استشهادية على الإطلاق، ولكن نتمنى من إخواننا أن يصعدوا وأن يضربوا بيدا من حديد كل ما وافع هذه قوى الاحتلال على الأرض الفلسطينية، وأضمن لهم بأن من عام على هذه الأرض وستتحرر الأرض، ولن ينفعهم السلاح النووي أو الرؤوس النووية ولا الولايات المتحدة الأمريكية. فأمام الشهيد الذي يطلب الموت من أجل العزة والكرامة ليس مستحيل، ولا يوجد إلا تحرير الأرض واستعادة الكرامة.
طيب لكن هناك من يقول بأنه يعني هذه العملية ستجعل المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مضان الإرهاب واتهامات الإرهاب الذي تكال له من قبل الاحتلال، وطبعا معه حماته الغربيون وماكينتهم الإعلامية الضخمة والكبيرة التي تصنع الرأي العام على المستوى الدولي والعالمي. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
والله ما يتعلق بهذا المصطلح هو مصطلح أمريكي صهيوني أو جدول لإخضاع الحكام العرب والمتسلطين على رقاب شعوبهم من أجل خدمة المخططات الصهيونية الأمريكية في المنطقة، وبالتالي الإرهاب هو جزء من الإسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ربون به عدو الله وعدوكم. فنحن إرهابيين ضد الطغاة، ضد المحتلين، ضد المحتكرين، ضد من يحقق استعداد الإنسان لأخي الإنسان. فلهذا يجب أن لا يخلفنا مثل هذا المصطلح طالما وقد سمعه وروض له المسيخ الدجال التي تقود اليوم الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا كان الإرهاب هو استعادة الحق فنحن إرهابيون، وإذا كان الإرهاب هو تأسيس القيم والعدالة وجعل الجنس البشري أمة واحدة سواء في أسنان المشهد صلى الخزن أن يقول عنا بأننا إرهابيون، فنحن إرهابيون ضد هؤلاء المستكبرين والمحتلين ولصوص العالم التي تقود الولايات المتحدة الأمريكية تحت ما يسمى بمجلس الأمن الدولي ومنظومة الأمم المتحدة التي أوجدها وأسس لها الملياردير الصهيوني روتشيلد. وكلنا نعلم أن مبنى الأمم المتحدة التي تتقاطر كل أنظمة وحكام العرب والمسلمين للأسف الشديد هي صناعة صهيونية أمريكية بامتياز، ولهذا يجب أن نخرج من هذه الأداة وأن لا ننخدع بمثل هذه المصطلحات التي يخوف بها ويتخذها كفنيل لقالة الزعماء والقادة في هذه الدولة أو تلك. علينا أن يكون مع الله ليكون معنا وأن لا تخيصنا هذه القوة. في المسيح الدجال معروف بكل التراث الإنساني أنه جنته نار وناره جنة، ولهذا يجب أن نلتني إليه على الإطلاق.
طيب سيد عبد القادر، لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار. عملية القدس المزدوجة وارتباك الداخل الصهيوني محور حديثنا في هذا اللقاء. سيد عبد القادر، نظرا لصعود اليمين المتطرف في كيان الاحتلال بقيادة نتنياهو بما يعني نعرفه من خصائص لهذه الشخصية الإسرائيلية، ماذا تتوقعون لكيان الاحتلال على صعيد يعني المواجهة القائمة بينه أولا مع المقاومة الفلسطينية، ثانيا مع محور المقاومة والممانعة بقيادة الجمهورية الإسلامية، خاصة أن لكيان الاحتلال أيضا يد في الحرب والعدوان على اليمن أيضا، وما يجري على اليمن أيضا من حصار وما إلى ذلك جراء هذا العدوان، ماذا تتوقعون من الحكومة الجديدة في كيان الاحتلال من سياسات تجاه المقاومة والممانعة؟
والله ما يتعلق بفوز بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف ووصول رئاسة الوزراء مجددا، هم يريدوا كما يعتقدون بأنه بطل قومي لهم وأنه يستطيع أن يرتع كل العرب من خلال القوة يمتلكها الكيان الصهيوني، ولكن هذا شراب بقيع يحسبه الظمآن ماء. فإذا ما شمل إخواننا المجاهدين في فلسطين وكل المقاومة الإسلامية المناهضة لهذه الخططات وجعلت الكرة الأرضية بأجمعها ساحة للقتال والنزاع ضد قوى الاستكبار في العالم بأسره، وأن تكون عمليات متصاعدة متنامية يومية ولن يحقق شيئا، وسينروي هذا أو ينحل هذا الاحتلال الجاسم أكثر من 75 عاما على الأرض الفلسطينية، والتهام مزيد من الأراضي التي طبعت من خلال الدول التطبيع كالإمارات العربية والبحرين والسعودية وقطر وغيرها من دول التحالف التي تقود عدوانها على اليمن، ليس لشيء إلا خدمة لتوسع الكيان الصهيوني وتربعه على منطقة الشرق الأوسط بحسب المخططات الصهيونية الأمريكية القادمة.
طيب فيما يتعلق ب يعني هذه العمليات، ماذا تتوقعون من تأثير على يعني مساعي تشكيل الحكومة؟ طبعا هذا إذا شكلت الحكومة، إذا تمكنوا من الاتفاق، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وهذه الانتخابات الرابعة التي تجري خلال أقل من سنتين، وربما نشهد الخامسة والسادسة وهكذا دواليك.
نتمنى أن تتصاعد مثل هذه العمليات لتزيح هذا الكيان المغتصب والمحتل والمحمي بتظل أمريكية بريطانية، وأن تتحرر كل الأرض العربية، وأن يتم إزاحة كل هؤلاء العملاء الذين زرعتهم الصهيونية العالمية في أوطاننا العربية والإسلامية للأسف الشديد. ولن يتأتى لنا ذلك إلا من خلال الجهاد المقدس الذي يعمل على الاتكال على الله سبحانه وتعالى، وليس من خلال الهدن والمؤتمرات التي تقودها وتنظمها وتبرمج لها الصهيونية العالمية من أجل إعادة كل مقاوم شوري مجاهد حقيقي إلى بيت الطاعة الصهيونية. علينا ألا نلتني إلى مثل هذه المساومات وما يسمى بالتعايش السليم، فألا خير خير والشر وشر، وبالتالي لا يمكن أن يتعايش الخير والشر على الإطلاق. فإما أن نكون في طريق الخير والعدالة الإنسانية أو في طريق الشر والتعباد الإنسان، ولا بد لنا من تنمية مثل هذه المجامع المقاومة والاستشهادية بحيث تكون هناك أكثر من عملية في كل يوم حتى يرحل هذا الكيان المغتصب الدخيل على أرضنا الفلسطينية العربية.
طيب يعني سيد عبد القادر، أنت تدعو إلى تكثيف هذه العمليات، برأيك يعني في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني من حصار سواء في غزة أو في الضفة وفي القدس المحتلة وبقية الأراضي المحتلة أيضا، وأيضا في ظل يعني موجة التطبيع القائمة الآن بين الكيان الاحتلال والدول العربية، كيف يمكن توسيع نطاق هذه العمليات؟ ما الطريق إلى دعم هذه العمليات على المستوى الشعبي، على المستوى الفصائلي، على مستوى أمتنا العربية والإسلامية؟ ما الطريق إلى ذلك برأيكم؟
هذا من خلال التنظيم والتوعية والعمل الممنهج في زرع خلايا ثورية جهادية في كل أنحاء العالم. فالتراث الإنساني لا يخلو، فحروب فيتنام ولا الأندية الحمراء وبادر ماينوف الألمانية والجيش الأحمر الياباني ومنظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من الجماعات الاستشهادية الفدائية التي آلت على نفسها إلا الموت أو الشهادة، فهذا يجب أن يكون طريقنا وديدننا باستمرار. ويجب أيضا أن نزرع الثورات وأن نمد أيدينا إلى إخواننا في قلب العمالة للأمة العربية نجد الحجاز والخليج الفارسي من أجل تحريرها. فلن تتحرر القدس إلا إذا حررنا أولا مكة والمدينة المنورة، وبدون إيجاد عمليات ومجامع فدائية مقاومة ثورية في هذه المناطق تقود ثورة ضد هذه الأسرة التي زرعها الاستعمار في مطلع القرن العشرين، لا يمكن لنا أن نحرر فلسطين على الإطلاق، وسنظل ندور كجمل المعصرة للأسف الشديد. وبالتالي لابد أن تكون هناك عمل ممنهج في كل الأراضي العربية والإسلامية وفي العالم بأسره، وأن لا تقوقع فقط في الجغرافيا الفلسطينية أو في الأراضي المحتلة. يجب أن ننشر ثقافة المقاومة الثورية في كل أرجاء العالم من خلال التنظيم والقيادات السياسية التي تعمل على استقطاب الشباب والمجاهدين والمقاومين وما أكثرهم. فالثورات الإنسانية العالمية هي الهدف الأساسي للقيام بتحرير الإنسان البشرية جمعاء، وليس فقط التفوقع. فالتفوقع يعمل على أخذ النفس أو إيجاد استراحة للإمبريالية المتوحشة حتى تستطيع من خلال أموالها في انتفاخ هذه المقاومة عندما تقبل أن تنفض على نفسها أو أن تتقاطع في مواقعها الجغرافية.
طيب وفي كلمتكم الأخيرة في هذا اللقاء، ماذا تقرؤون في الأفق في المنطقة، من يعني أفق هذه المواجهة، بأي اتجاه تسير كيان الاحتلال، بأي اتجاه يسير المقاومة الممانعة، بأي اتجاه تسير؟
طبعا يتعلق بالمقاومة، نتمنى أن تخرج من منطقة الجغرافية إلى العالم بأسره. فبقاها في منطقة الجغرافية نعلم كيف خطط للفوضى الخلاقة لهم والهدامة للمنطقة العربية والإسلامية، من خلال ما سمي بثورة الياسمين التي ابتدأت من تونس وانتشرت لمصر وسوريا واليمن ومصر والعراق وغيرها من الدول. هم يريدوا كل مرحلة تستعصي عليهم أن يقيدوا الشعوب من داخلها. وما يحدث في إيران اليوم للأسف الشديد هو مؤامرة أمريكية بامتياز شبيهة بمؤامرة 2011 عندما أخرجوا الشباب والشعوب للقضاء على الأنظمة. ونعلم اليوم إلى أين وصلت تلك الفوضى التي لا توجد فيها قيادات الاستخبارات التي تعمل على تحرير الإنسان. فالعمل الثوري الغير منظم وغير ممنهج والغير والغير مسوادة له قيادة تقوده وتخطط له وترسم حاضره ومستقبله لا يمكن أن ينجح على الإطلاق. علينا أن نستوعب الدرس أن الصهيونية العالمية وتغيرت الولايات المتحدة الأمريكية لن تترك أي منطقة دون أن تعيش فيها الفساد. ونتمنى أن نخرج من إطارنا الجغرافي إلى العالم بأسلفهم لا تحمل أنظمتهم عمليات استشهادية بكل الكرة الأرضية. هم أجهوهنا من بيت العنكبوت إلى ما صدقنا مع الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وشمرنا عن سواعدنا لمقاومة المسيح الدجال التي هم يزرعوها اليوم من حد هرمجدون أو معركة الرب المقدسة التي يزعمون فيها عبادة 80% من المسلمين. علينا أن نتقدم خطوة إلى الأمام في هذه الصراع العالمي وأن لا نبقى فقط في إطار الجغرافي.
نعم.
وهذه عملية سهلة جدا في أن نجعل الكرة الأرضية تلتهب نارا ونيرانا وثورة.
نعم.
أمام المستكبرين وتحت أقدامهم ونزلزل عروشهم.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي اليمني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. في الواقع يعني لم يبقى لنا الكثير من الوقت، فقط نقرأ مساهمة وصلتنا عبر المساهمة عبر الواتساب. الأخ محمد من إيران يقول في مساهمته إن عملية القدس المزدوجة أظهرت إرباك الداخل الصهيوني في وقت هو يسعى إلى تشكيل الحكومة، لكن هذه العملية جاءت لتضرب المنظومة الأمنية والعسكرية للكيان بالصميم، ولتظهر للشارع الصهيوني بأن ما يعتمد عليه وما يتكل عليه من منظومة أمنية وعسكرية هي أوهن من بيت العنكبوت لو كانوا يعقلون. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. عملية القدس المزدوجة وارتباك الداخل الصهيوني كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا عبر الهاتف من اليمن. كما تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم أيضا، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة. أتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء،
في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.